السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في قراءة الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206، وقد انتهى بنا قراءته إلى قوله رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأرجأنا بيان ذلك بعد الصلاة، وفاتحته أن نقول مستعينين بالله، لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن لكل مرتبة من مراتب الدين أركانا، قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام، هو قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالآيتان مذكورتان للدلالة على وجوب اتباع دين الإسلام، وهما يتعلقان بالإسلام بمعناه العام، ويستدل بهما على إرادة الخاص، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لاندراج الخاص في العام وكونه فردا من أفراده. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم معينا الصلاة المكتوبة: خمس صلوات في اليوم والليلة. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة في العمر، مرة واحدة في العمر، فمن خرج عن ذلك مما يرجع إلى هذه الأفراد فإنه ولو قيل بوجوبه ليس من جملة الركن منه. فمثلا من الأفراد الواجبة في الزكاة زكاة الفطر، إلا أنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن، فالزكاة التي هي ركن إنما هي الزكاة المعينة في الأموال. ونظيره أيضا الشهادة، فإن الشهادة الواجبة لا تنحصر في الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل الشهادة في إقامة حق أو حد هي من جملة الشهادة الواجبة، لكنها ليست من جملة الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام. وإنما الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمما ينبغي العبد ويلزمه أن يدرك المعاني الشرعية لأركان الإسلام الخمسة، وأنها منحصرة فيما تقدم ذكره، وأنه لو قدر وجود فرد من الأفراد يرجع إلى شيء منها ويكون واجبا كما مثلنا فإنه لا يدخل في جملة الركن لاختصاص الركن بما سبق بيانه. واقتصر المصنف رحمه الله على بيان حقيقة الركنين الأولين ببيان معناهما لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما، لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما. ومعنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ويبين نفيها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ويبين إثباتها قوله تعالى: إلا الذي فطرني، وهما معا في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمدا رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعود الضمير المستتر فيه إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله لا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع، وإنما الشرع حق خاص بالله كالعبادة، فلا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله، ولو كان الرسول صلى الله عليه ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أيضا المشرع، ولا يوصف شيء من المجالس بنحو قولهم المجلس التشريعي على إرادة المجلس النيابي أو مجلس الشورى لاختصاص التشريع بالله سبحانه وتعالى دون غيره. والدليل على اختصاص الشرع بالله وحده أمران، والدليل على اختصاص الشرع بالله وحده أمران: أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، أن فعل الشرع لم يأتي في القرآن والسنة إلا مضافا إلا إلى الله، فلما شاع هذا في خطاب الشرع واضطرد جريانه علم أنه لمعنى اقتضاه، وهو تحقيق أن جعل الشرع لا يكون إلا لله ولا يكون لأحد سواه. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، وفرضه صلى الله عليه وسلم وسنه هو بيان يبلغ به الشرع. وفرضه صلى الله عليه وسلم وسنه هو بيان يبلغ به الشرع، وإنما كانت وظيفته صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عن الله عز وجل. وأشرت إلى هذا بقولي: الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان. أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني. وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني. فلا ينسب الشرع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من جنس ما سبقت الإشارة إليه في كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم أيضا في مفتاح دار السعادة والشاطبي، أنه ينبغي مراعاة عرف الشرع المسمى بلغته، فإن الشرع له لغة خاصة تختص به، فما جرى فيه ينبغي أن يلزمه الإنسان، لأن الخروج عنه يوقع في المشكلات، ولا مخرج منها إلا أن يستعمل المعبر عن الحقائق الشرعية ما استعمله الشرع في ذلك، وأن يترك ما تركه الشرع، فما استعمله الشرع فاستعمله، وما تركه الشرع فاتركه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
الإيمان في الشرع له معنيان. الإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان له شعب كثيرة، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف لفظهما في عد شعب الإيمان، فوقع عند البخاري 64 شعبة، وعند مسلم 74 شعبة، وفي رواية له 64 أو 70 على الشك. والمحفوظ هو لفظ البخاري، فالمحفوظ في حديث أبي هريرة الإيمان 74 شعبة. وأما ذكر 70 فغير محفوظ. وأعلى شعب الإيمان هو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهي مذكورة في رواية مسلم دون البخاري في الحديث المتقدم. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة، هي خصاله وأجزاؤه الجامعة، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء. وجمعت هذه الأنواع الثلاثة في حديث أبي هريرة المتقدم. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة، ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن مقرونا بأركان الإيمان الخمسة، بل جاء ذكر الإيمان بالأركان الخمسة مقرونا في غير آية، أما القدر فأفرد بالذكر تعظيما وإجلالا له. ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان الستة هو معرفة القدر الواجب من المجزئ من الإيمان في كل ركن منها، مما يجب على العبد ابتداء ولا يسعه جهله، فكل ركن من هذه الأركان منها قدر يجب على العبد أن يتحقق به. واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان بالله قدرا لا يصح إيمانك إلا به، وكذا من كل ركن من هذه الأركان. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم من خلق الله، هو الإيمان بأنهم من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل، هي كلامه عز وجل يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بأركان الإيمان الستة، مما لا يسع العبد جهله ولا يصح إيمانه إلا بها، فلا بد من شهود هذه المعاني والعلم بها في تصحيح الإيمان، وإن فقدت العبارات المؤدية إليها، فمتى وجد عقلها والعلم بها كان كافيا في تصحيح الإيمان، ولكن الشأن في الجهل بها ممن ينتسب إلى الإسلام، فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام سئل عن الملائكة فقال لا أعرف شيئا اسمه الملائكة، فإن هذا كافر، لأنه لم يأتي بأصل الإيمان الذي يكون به مسلما. وأهل العلم رحمهم الله ذكروا من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، والمراد بالإعراض عن دين الإسلام الإعراض عن أصل الدين الذي لا يكون مسلما إلا به، ذكره سليمان بن سحمان في تنبيه الطالب. فالذي يدعي أنه من أهل الإسلام ولا يعرف الملائكة فهو كاذب في دعواه، فإن هذه من الأصول العظيمة التي لا يصح إسلام العبد إلا بها. وهذه المقادير المذكورة في كل ركن من الأركان هي التي تجب على العبد ابتداء، أما باعتبار ما يصل إليه من العلم فإذا قام عنده الدليل الدال على ذلك مما يرجع إلى شيء من هذه الأركان صار واجبا باعتبار وصول العلم إليه لا باعتبار الابتداء. فلو قدر أن المسؤول عن الملائكة لما قيل له هل تعرف الملائكة قال نعم هم خلق من خلق الله عز وجل، فقيل له هل تعرف جبريل فقال لا، فإنه بعدم معرفته لا يكون كافرا، لأنه جاء بمعرفة تتعلق بأصل الإيمان بالملائكة تكفي في ذلك. لكن إذا قرأت عليه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل وجب عليه أن يؤمن بأن من الملائكة من اسمه جبريل، فإن أنكره مع ظهور دلائل اسمه في القرآن والسنة فإنه يكفر بذلك. لكن الفرق بين المقامين أن المسائل الأولى من الإيمان بالملائكة تجب ابتداء، وأما مثل هذه المسائل فإنما تجب تبعا باعتبار بلوغ الدليل. ووراء هذين القدرين ما لا يكون واجبا على العبد، كما لو قدر أن المسؤول عن الملائكة قال نعم ثم سئل عن جبريل فقال نعم هو من الملائكة، ثم سئل هل يموت جبريل فقال لا أعلم، فإنه لا يكون بذلك كافرا ولا ناقص الإيمان. ولو بين له كلام أهل العلم في هذه المسألة فقال هذا كلام ما سمعته ولا أفهمه فإنه لا يكون بذلك ناقص الإيمان، لأن هذه من المسائل التي لا تجب على العبد لا ابتداء ولا باعتبار بلوغ الدليل لعدم ظهور الدليل في هذا القول أو ذاك. وهذه الأقدار المذكورة من ما يجب على العبد ابتداء في أركان الإيمان هي من أصل العلم الذي ينبغي أن يعتني به العبد في تعلمه وتعليمه، فإن من علم هذه الأقدار في نفسه وأشهدها قلبه كان حقيقا به إذا أراد تعليم الناس أو خطبتهم أو إرشادهم في أركان الإيمان أن يبين لهم ما يلزمهم ابتداء من هذه الأركان. وأما أن يترك هذا الأصل العظيم ثم ينشغل بشذور لا نفع فيها فهذا من قلة عقل الدين، وولد هذا في الناس جهلهم بالأصول العظام في الإسلام. فلو قرر في نفوس الناس أن من الإيمان بالرسل اعتقاد أن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه هو الدين الذي يرضاه الله، وأن الكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن ناسخ لجميع ما قبله، فما قبله من الأنبياء هم تبع له، وما قبله من الكتب ذهب الحكم به بعدما أنزله الله عز وجل عليه، وأنه يجب على العبد أن يتبعه ولو كان يهوديا أو نصرانيا. فلو قررت هذه المعاني في قلوب الناس وحققت وأعيدت عليهم صباح مساء كما أراد الشرع لما صار اليوم في المسلمين من ينتسب إلى الإسلام ويعتقد صحة دين اليهود أو النصارى، وأن هؤلاء على دين صحيح وأنهم من أهل الجنة كما أننا أهل الإسلام من أهل الجنة. فمثل هذه الجهالات إنما فشت
العزوف عن العلم الأصيل وقلة نشره في الناس، وولع الناس بالعناية ببعض أبواب الشريعة دون أصولها التي ضامت الشريعة إعادتها وإبداءها وتكرارها صباحا مساء. فتجد من الناس من يخطب الناس وعظا 10 سنين بالجنة والنار ولا يذكر لهم في توحيد الله ولا معرفة ملائكته ولا رسله شيئا، فمثل هذا آخذ ببعض الدين وتارك بعضه، والعبد يجب عليه أن يأخذ بالدين كله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي التزموا بأحكام الإسلام جميعا. وإذا كمل إدراك العبد لكمال الإسلام أخذ به جميعا، فاعتنى ببيانه كله سواء ما يتعلق منه بباب الخبر أو باب الطلب، ثم أشاع في الناس علمه وأحياه بينهم وبثهم وحرضهم عليه، فيحصل في الناس ثبات على الدين وانتهاض الدنيا بذلك. وأما الغفلة عن هذه الأصول والإزراء عليها ورميها بأنها من البدهيات التي لا يحتاجها الناس، كل ذلك جهل بالدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الدارمي في الجامع المعروف بالسنن بسند صحيح عن الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وهذا الذي يذكره الزهري يذكره عن علماء أدركهم من الصحابة وكبار أتباع التابعين. واعتبر هذا في حالنا في نعش العلم وبثه، فكثير مما يحرص على بثه ونشره بين الناس هو من المسائل التي لا يحتاجها جمهورهم. وانظروا إلى التغريدات التي ملأت فضاء الكون مما يسمى بالتويتر: من منهم يوما تكلم عن الإيمان بالملائكة؟ أكاد أقول إنك لن تجد في الألف بعد الألف إلا واحدا. وكل هذا من الجهل بدين الله عز وجل. وإذا سرى هذا إلى الطغام والعوام فلا ينبغي أن يكون عباءة يلبسها الدين وينسب إليها أهله، بل العارف بدين الله عز وجل هو الذي يعظم هذه الأصول وينبه إلى المكرر فيه، وأن الشريعة ما أعادت هذه المعاني وأكدتها إلا تعظيما وإجلالا لها. فبثها وإشاعتها وإحياؤها في الناس إحياء للعلم الذي يثبت به دينهم، فتبقى لهم الدنيا. وأما الجهل بذلك والغفلة عنه فإنه ينشئ في الناس الجهل بهذه الأصول العظام، فيموت العلم والدين. فإذا مات العلم والدين ماتت الدنيا، وذهب عن الناس ما يرفلون فيه من حياة يتبحبحون برغدها، لم يصيبوها إلا بفضل الله عليهم لما نعش العلم والدين بينهم. والمقصود أن يعتني طالب العلم بمهمات المسائل كالذي ذكرناه في الأقدار الواجبة المجزئة في الإيمان، تكرارا على نفسه وتذكيرا لها، وتعليما لأهل بيته وأهل مسجده ومن يلوذ به من أحبابه وأصحابه والمستفيدين منه، فإن هذا من أعظم الخير الذي يوصله إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
والدليل قوله تعالى، اضربوا على الثانية وقوله، هذه خطأ. والدليل قوله تعالى بعدها الآية مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان له معنيان في اللغة تتوقف عليهما حقيقته الشرعية. الأول إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق، والآخر الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق. وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف، والمذكور منه الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان شرعيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة، والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين: والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات، واعتقاد حل الحلال، وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته ولا محيد عنه، لأن حقيقة الركنية لا تصدق عليه، فإن اسم الركن لا يطلق إلا على ما تعدد مثنى أو مثلثا أو رباعا أو غير ذلك. وأما إذا صار شيئا واحدا فإنه هو ولا يكون له أركان. وسبق أن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، والآخر
إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف منها ما هو مصرح بمدح المتصف به، وذلك في الآيتين الأوليين، ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة، وذلك في الآيتين الأخيرتين. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ووجه دلالتها على الإحسان في كون التوكل مشتملا على تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ومن فوض أمره إلى الله عز وجل فإنه يعبده مشاهدا أو مراقبا، فصارت دالة على الإحسان بهذا الاعتبار. فبلوغ الإحسان ملازم للتوكل، فمن توكل على الله حق توكله كان محسنا ضرورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جبرائيل المشهور، وهو حديث عظيم مخرج في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم. ولفظ أمر ليس عند مسلم، فلفظه يعلمكم دينكم، وإنما وقعت هذه الرواية عند الترمذي والنسائي من الستة. وختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتعلقة بمعرفة الدين، لاشتماله على جميع المسائل المتعلقة بمعرفة الدين. ولهذا جعل لهذا الحديث لقب عند العلماء فيسمى أم السنة، لأن السنة كلها ترجع إليه، كما أن الفاتحة أم القرآن لأن القرآن كله يرجع إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقراء.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يقع على معنيين: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن معرفة الله سبحانه وتعالى منها قدر واجب يرجع إلى 4 أصول، وأن معرفة الدين منها قدر واجب يرجع إلى 3 أصول، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب على كل أحد يرجع إلى 4 أصول. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به، فمن لم يعرف اسمه كيف له أن يعرف ما جاء به هذا النبي؟ واسمه الأول كاف في تحصيل هذا الغرض، وهو الواقع في القرآن، فإنه لم يذكر من عمود نسبه فيه سوى اسمه الأول صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم مقام هذا في عهده صلى الله عليه وسلم وصفه أو الإشارة إليه، لأنه كان معروفا بينهم. وأما بعد موته فلا يدل عليه إلا اسمه، لأن الأسماء إنما طلبت شرعا لدلالتها على الأعيان المسمات بها. ولأجل هذا فإن المولود إذا وفد على أحدنا فإنه يجب ولا يستحب ولا يباح الاسم؟ يجب. ما الدليل؟ من نقله؟ أحسن. يجب تسمية المولود بالإجماع، نقله ابن حزم، لأن ما له من حق أو عليه لا يمكن معرفته إلا بوضع اسم له يتميز به عن غيره. وقد ذكر المصنف هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا أوحي إليه وبعث وهو على رأس 40. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق وأولها اقرأ، وذلك ابتداء وحي البعث إليه، فثبتت له بإنزال تلك الآيات عليه رتبة النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة بعثه إلى قوم مخالفين ارتفع صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الرسالة، وهذا معنى قول المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له رتبة النبوة بإنزال سورة العلق عليه، وثبتت له مرتبة الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها.
المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الترغيب على الطلب والترغيب. والدليل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالندارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول لأنه أمر بالندارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر الشرك، وقوله تعالى وربك فكبر أي عظمه، وأعظم ما يكبر به الله ويعظم هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وتقدم أن تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر بالأعمال كما ذكره المصنف أنه هو القول المنصور الموافق لدلالة السياق، وهو قول أكثر السلف ذكره أبو جعفر ابن جرير. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة أصول الأول تركها وترك أهلها والثاني فراقها وفراق أهلها وهذا قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهذا زائد على البراءة لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام بل تعم كل ما يتخذ من الآلهة دون الله، فما اتخذ إلها دون الله عز وجل فإن أصول هجره ترجع إلى الأربعة المذكورة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء أي رفع به وصعد إليها، وكان ذلك بعد الإسراء به إلى بيت المقدس. وفرضت عليه حينئذ الصلوات 5 فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وكان اسمها يثرب. والهجرة إلى الله شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه وهي 3 أنواع. الأول هجرة عمل السوء هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، والثالث هجرة عامل السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة بشرطين، فهي واجبة بشرطين: أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر. ومن لا يكون قادرا لعجزه فإنه يعذر، ومن كان قادرا على إظهار دينه في بلد الكفر فإن الهجرة في حقه مستحبة، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، هو إظهار شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله. فإظهار الدين مركب من أمرين: أحدهما إقامة شعائره كالصلاة والأذان والصيام وغيرها، والآخر إبطال دين المشركين، فلا بد من إعلان بطلان دينهم دون سكوت عنه، مما يعلمك بخطر الإقامة بين ظهراني المشركين، وهذا أمر عظيم في توحيد الله. فلما ضعف التوحيد في الناس ركن الناس إلى مساكنتهم وملاينتهم، حتى صرت تسمع من ينتسب إلى الإسلام يصحح دينهم ويقول إنما أنتم عليه دين سماوي كما أننا نحن على دين سماوي، وهذا من الهراء الذي لا يرضاه الله عز وجل. فدين الله واحد لا يتغير، والله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، وما سواه من الأديان التي في الناس اليوم هي أديان باطلة لا يقبل الله عز وجل من أهلها شيئا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على الهجرة، ثم أتبعهما بذكر كلام للبغوي رحمه الله تعالى هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة من السلف لا بنصه، فليس هذا لفظ كلام البغوي، وإنما معنى كلام مجموع ذكره. وهذه من عادة المصنف رحمه الله، فإنه ربما عبر بقال على إرادة ذكر، لا يريد بذلك اللفظ بعينه، وإنما يريد إرادة معنى عام بينه ذلك المصنف. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا من السنة على الهجرة، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية رضي الله عنه، يتضمن بقاء الأمر بالهجرة وأنها لم تنقطع. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة استقر بالمدينة وأمر فيها ببقية شرائع الدين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وبقي دينه بعده، وقد بلغ الرسالة ونصح الأمة ودلها على الخير، والخير جميع ما يحبه الله ويرضاه، وأعظمه التوحيد، ولأجل عظمته اقتصر المصنف على ذكره، ونهاها عن كل شر وأعظمه الشرك، ولجلالته صرح به المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون وجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين وأكمل له الدين، ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله: إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث شرعا هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ومن أدلته ما ذكره المصنف رحمه الله: وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، ثم يجزى الناس على أعمالهم ثوابا بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو عقابا بالعذاب الأليم وداره النار. ثم ذكر المصنف أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فجعل من مقالات الكافرين إنكار البعث، فمن أنكر البعث فهو موافق لهم في مقالة من مقالاتهم فيكون كافرا مثلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعثة الرسل فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثتهم تتضمن أمرين: الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة. والثاني النذارة لمن عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى
أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها. وهو
انتهى بنا القول إلى بيان أن المصنف ذكر مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهي قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالته على ما ذكر من أولية نوح بالرسالة هو في تقديمه على غيره في ابتداء الوحي، فلما قدم في ابتداء الوحي إليه علم أنه أول الرسل، والوحي الذي ابتدأ به نوح قبل غيره هو وحي الرسالة، أما وحي النبوة فتقدمه فيه أبوه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس عليه الصلاة والسلام في أصح القولين. ويتحرر منه أن أول إيحاء للنبوة كان لآدم، وأن أول إيحاء بالرسالة كان لنوح عليه الصلاة والسلام. وأصرح من هذه الآية دلالة على المقصود حديث أنس الطويل، وهو حديث الشفاعة المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه، وفيه أن آدم يقول: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ففيه التصريح بأن نوحا أول الرسل. ثم ذكر المصنف أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، ودعوات الرسل تجتمع في أصلين عظيمين: أحدهما الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله تعالى: أن اعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الأمر بالكفر به، وهذا مذكور في قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله عز وجل على جميع عباده الكفر بالطاغوت والإيمان به سبحانه، كما قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى. والطاغوت له معنيان: أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان غالبا، والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه مجموعا، وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه مجموعا، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف أنه بمعناه العام ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وأنواع الطواغيت ثلاثة: أحدها طاغوت عبادة، والآخر طاغوت طاعة، والثاني طاغوت طاعة، والثالث طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سحمان. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى بعض أفراد المعنى العام فقال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا والعيب المطلق هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. وأما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون آخر فليس مقصودا في كلام المصنف.
والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله لتضمنه النفي والإثبات كما تضمنت هي النفي والإثبات. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة الحديث. فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام معناه العام المتقدم المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فرأس الدين هو الإسلام لله بالإيمان به والكفر بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل، وإسناده ضعيف ويروى من وجوه يتقوى بها ويأتي معنا بإذن الله في الأربعين النووية. وقوله وذروة سنامه بكسر الذال وتضم أيضا فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح فيها وهو لغة الرديئة ومعناه أعلى الشيء وأرفعه، فأعلى الإسلام وأرفعه هو الجهاد في سبيل الله. وبتمامه نكون قد فرغنا من بيان ما يحتاج إليه من إيضاح مقاصد الكتاب الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، يعني إجازة خاصة بالكتاب. أما الإجازة العامة هذه تطلب من العلماء الكبار لا من الشباب من أمثالنا، بالسند المذكور بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة يوم، ليلة الجمعة السادس من ربيع الأول سنة 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد العشاء نبدأ إن شاء الله تعالى في الكتاب الثالث منظومة القواعد الفقهية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجدوا فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في قراءة الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206. وقد انتهى بنا قراءته إلى قوله رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأرجأنا بيان ذلك بعد الصلاة، وفاتحته أن نقول مستعينين بالله. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن لكل مرتبة من مراتب الدين أركانا. قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام، هو قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالآيتان مذكورتان للدلالة على وجوب اتباع دين الإسلام، وهما يتعلقان بالإسلام بمعناه العام، وهما يتعلقان بالإسلام بمعناه العام، ويستدل بهما على إرادة الخاص، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لاندراج الخاص في العام وكونه فردا من أفراده. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة، هي صلاة اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم معينا الصلاة المكتوبة: خمس صلوات في اليوم والليلة، أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة، هو صوم رمضان في كل سنة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة في العمر، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فمن خرج عن ذلك مما يرجع إلى هذه الأفراد فإنه ولو قيل بوجوبه ليس من جملة الركن منه. فمثلا من الأفراد الواجبة في الزكاة زكاة الفطر، إلا أنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن، فالزكاة التي هي ركن إنما هي الزكاة المعينة في الأموال. ونظيره أيضا الشهادة، فإن الشهادة الواجبة لا تنحصر في الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل الشهادة في إقامة حق أو حد هي من جملة الشهادة الواجبة، لكنها ليست من جملة الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام، وإنما الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمما ينبغي العبد ويلزمه أن يدرك المعاني الشرعية لأركان الإسلام الخمسة، وأنها منحصرة فيما تقدم ذكره، وأنه لو قدر وجود فرد من الأفراد يرجع إلى شيء منها ويكون واجبا كما مثلنا فإنه لا يدخل في جملة الركن لاختصاص الركن بما سبق بيانه. واقتصر المصنف رحمه الله على بيان حقيقة الركنين الأولين ببيان معناهما لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما، لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما. ومعنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ويبين نفيها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ويبين إثباتها قوله تعالى: إلا الذي فطرني.
وهما معا في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمدا رسول الله وألا يعبد الله إلا بما شرع يعود الضمير المستتر فيه إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله لا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع، وإنما الشرع حق خاص بالله كالعبادة، فلا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أيضا المشرع، ولا يوصف شيء من المجالس بنحو قولهم المجلس التشريعي على إرادة المجلس النيابي أو مجلس الشورى لاختصاص التشريع بالله سبحانه وتعالى دون غيره. والدليل على اختصاص الشرع بالله وحده أمران، أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، فلما شاع هذا في خطاب الشرع واضطرد جريانه علم أنه لمعنى اقتضاه، وهو تحقيق أن جعل الشرع لا يكون إلا لله ولا يكون لأحد سواه. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، وفرضه صلى الله عليه وسلم وسنه هو بيان يبلغ به الشرع، وإنما كانت وظيفته صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عن الله عز وجل. وأشرت إلى هذا بقولي الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبر شرع الرسول وشاهدي برهاني، فلا ينسب الشرع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من جنس ما سبقت الإشارة إليه في كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم أيضا في مفتاح دار السعادة والشاطبي، أنه ينبغي مراعاة عرف الشرع المسمى بلغته، فإن الشرع له لغة خاصة تختص به، فما جرى فيه ينبغي أن يلزمه الإنسان، لأن الخروج عنه يوقع في المشكلات، ولا مخرج منها إلا أن يستعمل المعبر عن الحقائق الشرعية ما استعمله الشرع في ذلك، وأن يترك ما تركه الشرع، فما استعمله الشرع فاستعمله، وما تركه الشرع فاتركه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام
وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان له شعب كثيرة، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف لفظهما في عد شعب الإيمان، فوقع عند البخاري 64 شعبة، وعند مسلم 70 شعبة، وفي رواية له 60 أو 70 على الشك، والمحفوظ هو لفظ البخاري. فالمحفوظ في حديث أبي هريرة الإيمان 67 شعبة. وأما ذكر 70 فغير محفوظ. وأعلى شعب الإيمان هو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهي مذكورة في رواية مسلم دون البخاري في الحديث المتقدم. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة، هي خصاله وأجزاؤه الجامعة، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء، وجمعت هذه الأنواع الثلاثة في حديث أبي هريرة المتقدم. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة، ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن مقرونا بأركان الإيمان الخمسة، بل جاء ذكر الإيمان بالأركان الخمسة مقرونا في غير آية، أما القدر فأفرد بالذكر تعظيما وإجلالا له. ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان الستة هو معرفة القدر الواجب من المجزئ من الإيمان في كل ركن منها، مما يجب على العبد ابتداء ولا يسعه جهله، فكل ركن من هذه الأركان منها قدر يجب على العبد أن يتحقق به. واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان بالله قدرا لا يصح إيمانك إلا به، وكذا من كل ركن من هذه الأركان. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم من خلق الله، هو الإيمان بأنهم من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا،
هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل، هي كلامه عز وجل يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بأركان الإيمان الستة، مما لا يسع العبد جهله ولا يصح إيمانه إلا بها، فلا بد من شهود هذه المعاني والعلم بها في تصحيح الإيمان، وإن فقدت العبارات المؤدية إليها، فمتى وجد عقلها والعلم بها كان كافيا في تصحيح الإيمان، ولكن الشأن في الجهل بها ممن ينتسب إلى الإسلام. فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام سئل عن الملائكة فقال لا أعرف شيئا اسمه الملائكة، فإن هذا كافر، لأنه لم يأتي بأصل الإيمان الذي يكون به مسلما. وأهل العلم رحمهم الله ذكروا من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، والمراد بالإعراض عن دين الإسلام الإعراض عن أصل الدين الذي لا يكون مسلما إلا به، ذكره سليمان بن سحمان في تنبيه الطالب. فالذي يدعي أنه من أهل الإسلام ولا يعرف الملائكة فهو كاذب في دعواه، فإن هذه من الأصول العظيمة التي لا يصح إسلام العبد إلا بها. وهذه المقادير المذكورة في كل ركن من الأركان هي التي تجب على العبد ابتداء، أما باعتبار ما يصل إليه من العلم فإذا قام عنده الدليل الدال على ذلك مما يرجع إلى شيء من هذه الأركان صار واجبا باعتبار وصول العلم إليه لا باعتبار الابتداء. فلو قدر أن المسؤول عن الملائكة لما قيل له هل تعرف الملائكة قال نعم هم خلق من خلق الله عز وجل، فقيل له هل تعرف جبريل فقال لا، فإنه بعدم معرفته لا يكون كافرا، لأنه جاء بمعرفة تتعلق بأصل الإيمان بالملائكة تكفي في ذلك. لكن إذا قرأت عليه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل وجب عليه أن يؤمن بأن من الملائكة من اسمه جبريل، فإن أنكره مع ظهور دلائل اسمه في القرآن والسنة فإنه يكفر بذلك. لكن الفرق بين المقامين أن المسائل الأولى من الإيمان بالملائكة تجب ابتداء، وأما مثل هذه المسائل فإنما تجب تبعا باعتبار بلوغ الدليل. ووراء هذين القدرين ما لا يكون واجبا على العبد، كما لو قدر أن المسؤول عن الملائكة قال نعم، ثم سئل عن جبريل فقال نعم هو من الملائكة، ثم سئل هل يموت جبريل فقال لا أعلم، فإنه لا يكون بذلك كافرا ولا ناقص الإيمان. ولو بين له كلام أهل العلم في هذه المسألة فقال هذا كلام ما سمعته ولا أفهمه، فإنه لا يكون بذلك ناقص الإيمان، لأن هذه من المسائل التي لا تجب على العبد لا ابتداء ولا باعتبار بلوغ الدليل لعدم ظهور الدليل في هذا القول أو ذاك. وهذه الأقدار المذكورة من ما يجب على العبد ابتداء في أركان الإيمان هي من أصل العلم الذي ينبغي أن يعتني به العبد في تعلمه وتعليمه، فإن من علم هذه الأقدار في نفسه وأشهدها قلبه كان حقيقا به إذا أراد تعليم الناس أو خطبتهم أو إرشادهم في أركان الإيمان أن يبين لهم ما يلزمهم ابتداء من هذه الأركان. وأما أن يترك هذا الأصل العظيم ثم ينشغل بشذور لا نفع فيها فهذا من قلة عقل الدين، وولد هذا في الناس جهلهم بالأصول العظام في الإسلام. فلو قرر في نفوس الناس أن من الإيمان بالرسل اعتقاد أن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه هو الدين الذي يرضاه الله، وأن الكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن ناسخ لجميع ما قبله، فما قبله من الأنبياء هم تبع له، وما قبله من الكتب ذهب الحكم به بعدما أنزله الله عز وجل عليه، وأنه يجب على العبد أن يتبعه ولو كان يهوديا أو نصرانيا. فلو قررت هذه المعاني في قلوب الناس وحققت وأعيدت عليهم صباح مساء كما أراد الشرع لما صار اليوم في المسلمين من ينتسب إلى الإسلام ويعتقد صحة دين اليهود أو النصارى وأن هؤلاء على دين صحيح وأنهم من أهل الجنة كما أننا أهل الإسلام من أهل الجنة. فمثل هذه الجهالات إنما فشت بالعزوف عن العلم الأصيل وقلة نشره في الناس وولع الناس بالعناية ببعض أبواب الشريعة دون أصولها التي قامت الشريعة إعادتها وإبداءها وتكرارها صباح مساء. فتجد من الناس من يخطب الناس وعظا 10 سنين بالجنة والنار ولا يذكر لهم في توحيد الله ولا معرفة ملائكته ولا رسله شيئا، فمثل هذا آخذ ببعض الدين وتارك بعضه، والعبد يجب عليه أن يأخذ بالدين كله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي التزموا بأحكام الإسلام جميعا. وإذا كمل إدراك العبد لكمال الإسلام أخذ به جميعا فاعتنى ببيانه كله سواء ما يتعلق منه بباب الخبر أو باب الطلب، ثم أشاع في الناس علمه وأحياه بينهم وبثهم وحرضهم عليه، فيحصل في الناس ثبات على الدين وانتهاض الدنيا بذلك. وأما الغفلة عن هذه الأصول والإزراء عليها ورميها بأنها من البدهيات التي لا يحتاجها الناس، كل ذلك جهل بالدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الدارمي في الجامع المعروف بالسنن بسند صحيح عن الزهري أنه قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وهذا الذي يذكره الزهري يذكره عن علماء أدركهم من الصحابة وكبار أتباع التابعين، واعتبر هذا في حالنا في نعش العلم وبثه، فكثير مما يحرص على بثه ونشره بين الناس هو من المسائل التي لا يحتاجها جمهورهم. وانظروا إلى التغريدات التي ملأت فضاء الكون مما يسمى بالتويتر، من منهم يوما تكلم عن الإيمان بالملائكة؟ أكاد أقول إنك لن تجد في الألف بعد الألف إلا واحدا، وكل هذا من الجهل بدين الله عز وجل. وإذا سرى هذا إلى الطغام والعوام فلا ينبغي أن يكون عباءة يلبسها الدين وينسب إليها أهله، بل العارف بدين الله عز وجل هو الذي يعظم هذه الأصول وينبه إلى المكرر فيه، وأن الشريعة ما أعادت هذه المعاني وأكدتها إلا تعظيما وإجلالا لها. فبثها وإشاعتها وإحياؤها في الناس إحياء للعلم الذي يثبت به دينهم فتبقى لهم الدنيا، وأما الجهل بذلك والغفلة عنه فإنه ينشئ في الناس الجهل بهذه الأصول العظام فيموت العلم والدين، فإذا مات العلم والدين ماتت الدنيا وذهب عن الناس ما يرفلون فيه من حياة يتبحبحون برغدها لم يصيبوها إلا بفضل الله عليهم لما نعش العلم والدين بينهم. والمقصود أن يعتني طالب العلم بمهمات المسائل كالذي ذكرناه في الأقدار الواجبة المجزئة في الإيمان تكرارا على نفسه وتذكيرا لها وتعليما لأهل بيته وأهل مسجده ومن يلوذ به من أحبابه وأصحابه والمستفيدين منه، فإن هذا من أعظم الخير الذي يوصله إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
والدليل قوله تعالى، اضربوا على الثانية وقوله، هذه خطأ. والدليل قوله تعالى بعدها الآية مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان له معنيان في اللغة تتوقف عليهما حقيقته الشرعية. الأول إيصال النفع، الأول إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق. والآخر الإتقان وإجادة الشيء، الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق. وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف، والمذكور منه الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان شرعيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته ولا بعيد عنه، لأن حقيقة الركنية لا تصدق عليه، فإن اسم الركن لا يطلق إلا على ما تعدد، فإن اسم الركن لا يطلق إلا على ما تعدد مثنى أو مثلثا أو رباعا أو غير ذلك، وأما إذا صار شيئا واحدا فإنه هو هو ولا يكون له أركان. وسبق أن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف منها ما هو مصرح بمدح المتصف به، وذلك في الآيتين الأوليين، ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة، وذلك في الآيتين الأخيرتين. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ووجه دلالتها على الإحسان في كون التوكل مشتملا على تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ومن فوض أمره إلى الله عز وجل فإنه يعبده مشاهدا أو مراقبا، فصارت دالة على الإحسان بهذا الاعتبار. فبلوغ الإحسان ملازم للتوكل، فمن توكل على الله حق توكله كان محسنا ضرورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جبرائيل المشهور، وهو حديث عظيم مخرج في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم، ولفظ أمر ليس عند مسلم، فلفظه يعلمكم دينكم، وإنما وقعت هذه الرواية عند الترمذي والنسائي من الستة. وختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتعلقة بمعرفة الدين، لاشتماله على جميع المسائل المتعلقة بمعرفة الدين. ولهذا جعل لهذا الحديث لقب عند العلماء فيسمى أحسن، فيسمى أم السنة،
لأن السنة كلها ترجع إليه، كما أن الفاتحة أم القرآن لأن القرآن كله يرجع إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يقع على معنيين: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن معرفة الله سبحانه وتعالى منها قدر واجب يرجع إلى 4 أصول، وأن معرفة الدين منها قدر واجب يرجع إلى 3 أصول، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب على كل أحد يرجع إلى 4 أصول. الأول: معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به، فمن لم يعرف اسمه كيف له أن يعرف ما جاء به هذا النبي؟ واسمه الأول كاف في تحصيل هذا الغرض، وهو الواقع في القرآن، فإنه لم يذكر من عمود نسبه فيه سوى اسمه الأول صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم مقام هذا في عهده صلى الله عليه وسلم وصفه أو الإشارة إليه، لأنه كان معروفا بينهم، وأما بعد موته فلا يدل عليه إلا اسمه، لأن الأسماء إنما طلبت شرعا لدلالتها على الأعيان المسمات بها. ولأجل هذا فإن المولود إذا وفد على أحدنا فإنه يجب ولا يستحب ولا يباح الاسم؟ يجب. ما الدليل؟ من نقله؟ أحسن. يجب تسمية المولود بالإجماع، نقله ابن حزم، لأن ما له من حق أو عليه لا يمكن معرفته إلا بوضع اسم له يتميز به عن غيره. وقد ذكر المصنف هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب. والثاني: معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث: معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع: معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا أوحي إليه وبعث وهو على رأس 40. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، وأولها اقرأ، وذلك ابتداء وحي البعث إليه، فثبتت له بإنزال تلك الآيات عليه رتبة النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة بعثه إلى قوم مخالفين، ارتفع صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الرسالة. وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له رتبة النبوة بإنزال سورة العلق عليه، وثبتت له مرتبة الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها.
المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الترغيب على الطلب والترغيب. والدليل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر الشرك. وقوله تعالى وربك فكبر أي عظمه، وأعظم ما يكبر به الله ويعظم هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وتقدم أن تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر بالأعمال كما ذكره المصنف أنه هو القول المنصور الموافق لدلالة السياق، وهو قول أكثر السلف، ذكره أبو جعفر ابن جرير. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي 4 أصول. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي 4 أصول: الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد، وهذا قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهذا زائد على البراءة لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل تعم كل ما يتخذ من الآلهة دون الله، فما اتخذ إلها دون الله عز وجل فإن أصول هجره ترجع إلى 4 المذكورة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي رفع به وصعد إليها، وكان ذلك بعد الإسراء به إلى بيت المقدس. وفرضت عليه حينئذ الصلوات 5، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكان اسمها يثرب. والهجرة إلى الله شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. الأول: هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني: هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه. والثالث: هجرة عامل السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة بشرطين: أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر. ومن لا يكون قادرا لعجزه فإنه يعذر، ومن كان قادرا على إظهار دينه في بلد الكفر فإن الهجرة في حقه مستحبة. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وحمد بن عتيق، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله. فإظهار الدين مركب من أمرين: أحدهما إقامة شعائره كالصلاة والأذان والصيام وغيرها، والآخر إبطال دين المشركين، فلا بد من إعلان بطلان دينهم
دون سكوت عنه مما يعلمك بخطر الإقامة بين ظهراني المشركين، وهذا أمر عظيم في توحيد الله. فلما ضعف التوحيد في الناس ركن الناس إلى مساكنتهم وملاينتهم، حتى صرت تسمع من ينتسب إلى الإسلام يصحح دينهم ويقول إنما أنتم عليه دين سماوي كما أننا نحن على دين سماوي، وهذا من الهراء الذي لا يرضاه الله عز وجل. فدين الله واحد لا يتغير، والله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، وما سواه من الأديان التي في الناس اليوم هي أديان باطلة لا يقبل الله عز وجل من أهلها شيئا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على الهجرة، ثم أتبعهما بذكر كلام للبغوي رحمه الله تعالى هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة من السلف لا بنصه، فليس هذا لفظ كلام البغوي وإنما معنى كلام مجموع ذكره، وهذه من عادة المصنف رحمه الله، فإنه ربما عبر بقال على إرادة ذكر، لا يريد بذلك اللفظ بعينه وإنما يريد إرادة معنى عام بينه ذلك المصنف. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا من السنة على الهجرة، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية رضي الله عنه، يتضمن بقاء الأمر بالهجرة وأنها لم تنقطع. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة استقر بالمدينة وأمر فيها ببقية شرائع الدين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وبقي دينه بعده، وقد بلغ الرسالة ونصح الأمة ودلها على الخير، والخير جميع ما يحبه الله ويرضاه، وأعظمه التوحيد، ولأجل عظمته اقتصر المصنف على ذكره، ونهاها عن كل شر وأعظمه الشرك، ولجلالته صرح به المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون وجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين، وأكمل له الدين، ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله: إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث شرعا هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ومن أدلته ما ذكره المصنف رحمه الله: وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، ثم يجزى الناس على أعمالهم ثوابا بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو عقابا بالعذاب الأليم وداره النار. ثم ذكر المصنف أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فجعل من مقالات الكافرين إنكار البعث، فمن أنكر البعث فهو موافق لهم في مقالة من مقالاتهم فيكون كافرا مثلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعثة الرسل فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثتهم تتضمن أمرين: الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة. والثاني النذارة لمن عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهو انتهى بنا القول إلى بيان أن المصنف ذكر مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهي قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالته على ما ذكر من أولية نوح بالرسالة هو في تقديمه على غيره في ابتداء الوحي، فلما قدم في ابتداء الوحي إليه علم أنه أول الرسل، والوحي الذي ابتدأ به نوح قبل غيره هو وحي الرسالة، أما وحي النبوة فتقدمه فيه أبوه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس عليه الصلاة والسلام في أصح القولين. ويتحرر منه أن أول إيحاء للنبوة كان لآدم، وأن أول إيحاء بالرسالة كان لنوح عليه الصلاة والسلام. وأصرح من هذه الآية دلالة على المقصود حديث أنس الطويل، وهو حديث الشفاعة المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه، وفيه أن آدم يقول: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ففيه التصريح بأن نوحا أول الرسل. ثم ذكر المصنف أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، ودعوات الرسل تجتمع في أصلين عظيمين: أحدهما الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله تعالى: أن اعبدوا الله. والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الأمر بالكفر به، وهذا مذكور في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله عز وجل على جميع عباده الكفر بالطاغوت والإيمان به سبحانه، كما قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان غالبا، والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه مجموعا، وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه مجموعا، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف أنه بمعناه العام ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وأنواع الطواغيت ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، والآخر طاغوت طاعة، والثاني طاغوت طاعة، والثالث طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سحمان. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى بعض أفراد المعنى العام فقال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا والغيب المطلق هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وأما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون آخر فليس مقصودا في كلام المصنف. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله لتضمنه النفي والإثبات كما تضمنت هي النفي والإثبات، وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة الحديث، فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام معناه العام المتقدم المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فرأس الدين هو الإسلام لله بالإيمان به والكفر بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل، وإسناده ضعيف ويروى من وجوه يتقوى بها ويأتي معنا بإذن الله في الأربعين النووية. وقوله وذروة سنامه بكسر الذال وتضم أيضا فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح فيها وهو لغة الرديئة ومعناه أعلى الشيء وأرفعه، فأعلى الإسلام وأرفعه هو الجهاد في سبيل الله. وبتمامه نكون قد فرغنا من بيان ما يحتاج إليه من إيضاح مقاصد الكتاب الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، يعني إجازة خاصة بالكتاب، أما الإجازة العامة هذه تطلب من العلماء الكبار لا من الشباب من أمثالنا، بالسند المذكور بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة يوم، ليلة الجمعة السادس من ربيع الأول سنة 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم،
بعد العشاء نبدأ إن شاء الله تعالى في الكتاب الثالث منظومة القواعد الفقهية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.